السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فيسعدنا لقاؤكم في هذه الساعة الطيبة المباركة حول برهان جديد على إعجاز كتاب الله جل وعلا. وفي الحقيقة نقدم بين يدي هذه الحلقة بنبذة إعجازية تواكب الأحداث الجارية، والنبذة مهداة وموجهة في المقام الأول للذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النبذة حول الإعجاز في الأذان، وهل هناك إعجاز في الأذان؟ نعم، مفاده أحبتي في الله أن الذي خلق الكرة الأرضية هو الذي أنزل الوحي على قلب الحبيب، ولأن الذي خلق هو الذي أوحى، ولأن الذي خلق هو الذي أنزل هذا الدين، فهو إله واحد لا شريك له. نقدم هذه النبذة الإعجازية، نواكب بها أحداثا تثير الشجن حول أعداء هذا الدين، حول الذين يضمرون الحقد لهذا الدين، حول الذين يتصورون أنهم بمنعهم بناء بعض المآذن يمكن لهم أن يخرسوا صوت الحق. كلا والله، إن صوت الآذان في إعجاز علمي مثير. صوت الأذان لا ينقطع عن الكرة الأرضية ساعة من النهار، وهذا هو البحث الذي أقدمه قبل حلقة اليوم، أسأل الله تبارك وتعالى أن تقبله منا. توصل الباحث في الإمارات العربية المتحدة، وهو الأستاذ الفاضل عبد الحميد الفاضل، توصل في إعجاز علمي مثير عن الأذان. قال إن الأذان الذي هو دعاء الإسلام إلى عبادة الصلاة لا ينقطع عن الكرة الأرضية كلها أبدا على مدار الساعة، فما أن ينتهي في منطقة حتى ينطلق في الأخرى. وشرح الباحث فكرته كيف أن الكرة الأرضية تنقسم إلى 360 خطا تحدد الزمن في كل منطقة منها، يفصل كل خط عن الخط الذي يليه 4 دقائق بالضبط. والأصل في الأذان أن ينطلق في موعده المحدد، ويفترض أن يؤديه المؤذن أداء حسنا يستمر 4 دقائق من الزمن. ولتقريب الصورة أكثر، فإذا افترضنا أن الأذان انطلق الآن في المنطقة الواقعة عند خط الطول 1 واستمر لأربع دقائق وانتهت الأربع دقائق، فإنه سينطلق في المنطقة الواقعة عند الخط 2، وعندما ينتهي سينطلق في الخط 3 ثم 4 وهكذا. لا ينقطع الأذان طوال اليوم الكامل من حياة أرضنا. ويمكن التأكد بعملية حسابية صغيرة، 360 في 4 خط طول يساوي 1440 دقيقة، 1440 دقيقة على 60 يساوي 24 ساعة. هذه هي الكرة الأرضية أمامك، وهذه خطوط الطول، وهذه جزاك الله خيرا أستاذ محمد، هذه هي الحقيقة العلمية الدامغة التي تثبت أن الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا ينقطع هذا الأذان الحبيب ولا هذه العبارات المقدسة عن الكرة الأرضية ساعة من ليل أو نهار. فالذين يريدون أن يخرسوا صوت الأذان واهمون، الذين يريدون لصوت الحق أن يصمت في بلد ما، في مكان ما، واهمون. إن صوت الأذان ينطلق في كل بقاع الأرض آناء الليل وأطراف النهار، وهذه حقيقة علمية لا ينكرها أحد، ليست خاصة بنا، إنها من حقائق الجغرافيا المجردة وحقائق الزمان والمكان. وثم نبدأ حلقتنا التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، ونبدأ بأول سورة في حلقة علمه البيان، في حلقة علمه البيان. أول سورة تتحدث عن مراكز التحكم في النطق في المخ البشري. خلق الله أحبتي في الله ليس فيه عبث، وليس فيه خلل، وليس فيه خطأ، وليس فيه عشوائية. إنه خلق الله الذي قال فيه تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الحق تبارك وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون. هذه المراكز التي تتحكم في هذه العملية المعجزة، عملية نطق الكلمات. هذه المراكز في أماكن محددة في المخ البشري كما ترى أخي الحبيب، باللون الأحمر واللون الأصفر والأزرق والبنفسجي والأخضر الداكن، مناطق محددة لها تعبيرات باللغة الإنجليزية: أنجرال جيرس، سوبرا مارجينال جيرس، بروكس اريا، فيرنيك اريا، برايمري اوريتوري كورتكس. هذا الرسم يبين المناطق التي تتحكم بالنطق على الدماغ. في اللحظة التي يريد الإنسان فيها أن يتكلم، تصل سلسلة من الأوامر إلى الحبال الصوتية واللسان وإلى عضلات الفكين آتية من الدماغ. إن المنطقة التي تحوي أنظمة الكلام في الدماغ ترسل الأوامر الضرورية لكل العضلات التي تقوم بواجباتها أثناء الكلام. جزاك الله خيرا. رسائل حينما تريد أن تتكلم بجملة أو بكلمة أو بتعبير ما، يتم هذا الكلام عن طريق سلسلة من الأوامر من مراكز خاصة في المخ البشري إلى عضلات الكلام وأعضاء الكلام التي ذكرتها في الحلقة السابقة. ومن ضمن هذه الأعضاء المعجزة هذه الحنجرة التي تحوي الأحبال الصوتية. الصورة الحنجرة جزء من مجرى التنفس وعضو في الجهاز الصوتي، تقع في مقدم العنق وتتصل بالبلعوم من أعلى وبالقصبة الهوائية من أسفل، ومجرى الحنجرة مفتوح على الدوام بسبب وجود بعض الغضاريف في جدرانها، والغضروف الدرقي أحدها، وهو الذي يحدث النتوء البارزة على مقدم العنق والمعروف بتفاحة آدم، ويشرف على الفتحة العليا جسم غضروفي يتصل بمؤخرة اللسان ويسمى بلسان المزمار، وهو يساعد اللي هو الإبيجلوتس بالإنجليزي، يساعد على منع دخول الطعام من البلعوم إلى الحنجرة. ويوجد داخل الحنجرة طيتان في كل منهما حزمة من الألياف المرنة تعرف بالحبل الصوتي، بينهما فتحة مستطيلة يسيطر على سعتها عدد من العضلات الصغيرة، ويؤدي التهاب الحنجرة وتورم بطانتها إلى انقطاع الصوت، كما أن انسداد مجراها لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى الاختناق، ويؤدي دخول جسم غريب في الحنجرة إلى ما يسمى بالشرق الذي يسبب سعالا شديدا. أمامك في الصورة أخي الحبيب الحنجرة التي تسمى صندوق الصوت، هذا هو لسان المزمار في الأعلى. أثناء البلع يسد لسان المزمار القصبة الهوائية حتى لا يدخل جزء من الطعام في القصبة الهوائية فيختنق الإنسان. هذه الحبال الصوتية كما تراها أمامك، الحبال الصوتية التي تحيط بهذه الفتحة التي تسمح بدخول الهواء. الصورة التي بعدها، ده منظر أمامي للحنجرة، هذا هو الغضروف الدرقي وهذا هو الغضروف الحلقاني، وهذه الحنجرة كما ذكرت في الصورة السابقة، ولكن هذا منظر أمامي. الصورة التي بعدها تشريح أكثر، الغضروف الدرقي، الغضروف الحلقاني، غضاريف القصبة الهوائية، شعبة هوائية يسرى، شعبة هوائية يمنى، الشعبة الهوائية بتتصل أو بتنتهي بالشعب الهوائية اللي موجودة في الرئتين، وده منظر أمامي للحنجرة والقصبة الهوائية موضحا الدعامات الغضروفية. كما قلت دائما ليس الغرض، جزاك الله خيرا، ليس الغرض دائما هذا التشريح أو التفصيل في الأعضاء أو في الوظائف، ولكني فقط أردت أن أشير إلى الإعجاز والإحكام والإبداع في خلق الله. كل شيء بميزان، كل شيء بقدر. آلاف العمليات تحدث، آلاف الإشارات تحدث، ترسل من المخ إلى هذه الأعضاء، هذه الغضاريف، هذه الأحبال الصوتية، لكي يتم نطق حرف واحد فقط. أردت فقط بالصور ألا أشغل نظر حضراتكم بالتفصيلات، ولكني أردت ويعلم الله أن أتأمل في هذا الخلق المبدع، كيف خلق الله عز وجل هذه الأعضاء لكي تتم هذه النعمة، نعمة النطق. آلية النطق والكلام وكيف يتشكل الصوت ويخرج. في الأول وبساطة شديدة تقوم الرئة بجلب الهواء الساخن اللي هو يسمى بالشهيق، هكذا هذا الشهيق يدخل الهواء الساخن عن طريق الأنف القصبة الهوائية الرئتين، فيملأ الرئتين ويختلط الأكسجين الموجود في الهواء، يمتزج مع الدم الموجود في الرئتين ويحدث تبادل الغازات، فيطلع ثاني أكسيد الكربون في الزفير. يبقى الشهيق وزفير. شهيق يدخل الأكسجين، يمتزج الأكسجين بالدم، تبادل الغازات في الرئتين، ثم ينتج عن هذه العملية ثاني أكسيد الكربون يخرج في الزفير. اللهم إنا نعوذ بك ربنا من شهيق وزفير أهل النار. في شهيق وزفير في النار. إنك الآن تمارس الشهيق والزفير في الدنيا ببساطة وبسهولة وبيسر، وقلت في غير هذه الحلقة إن التنفس العادي معناه أنك لا تشعر به، فإذا شعرت بأنك تتنفس يبقى هناك مشكلة، مشكلة في الجهاز التنفسي. إنما الأصل في سلامة الجهاز التنفسي أن تأخذ الشهيق وتخرج الزفير دون أن تشعر، فإذا شعرت بأنك تتنفس يبقى فيه مشكلة مرضية، وهذا من إبداع وإعجاز الخلق، الراحة في التنفس. ولا يشعر بهذه الراحة في التنفس إلا من ينظر إلى مريض يعاني صعوبة التنفس، صعوبة دخول الهواء وخروجه في أمراض الرئة المزمنة أو الحادة أو الربو وخلافه. اللهم عافي مرضى المسلمين. ثم لا بد وأن نذكر الآن شهيق وزفير أهل النار. هناك شهيق وزفير في النار؟ نعم، هكذا قال الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. المهم الذي ذكرني الآن مسألة الشهيق والزفير في الدنيا، لابد أن تعيش أحداث الآخرة، فالقلب الذي يخلو من ذكر الآخرة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يخرب خرابا لا صلاح بعده. لابد أن تذكر. ونعوذ بالله من عذاب أهل النار، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. خلاص، يبقى الإنسان بياخد الهواء وبعدين فيه أكسجين وبعدين بيخرجوا فيه ثاني أكسيد الكربون. الصورة الهواء الخارج من الرئتين يمر بالحبال الصوتية التي تشبه الستائر، وتتحرك بحسب تأثير غضروف صغير مربوط بها. تم تصوير هذه الصورة بكاميرات ذات سرعة فائقة. كل الاحتمالات الواردة في الصورة تتم خلال عشر ثانية. هذا التصميم المتقن للحبال الصوتية يجعلنا نتكلم. قبل النطق تكون الحبال الصوتية بوضعية مفتوحة كما ترى الآن على الشاشة، وعند الكلام تجمع الحبال الصوتية في مكان واحد وتهتز من جراء الهواء الخارج عند الزفير. الصورة التي بعدها، هذه الصورة يعني توضيحية أكثر. دي صورة للحبال الصوتية الحقيقية وصورة للحبال الصوتية الكاذبة، وهذا هو الغضروف الدرقي وهذا هو الغضروف الحلقاني، ودي صورة موضحة أكثر. الصورة الثانية صورة كاميرا، سرعات عالية جدا، الصورة مرسومة، جزاك الله خيرا. ينشأ الصوت في منطقة المزمار الموجودة في الحنجرة حيث توجد الأحبال الصوتية الحقيقية كما رأيت في الصورة السابقة، وتوجد عضلات صغيرة متصلة بالأحبال الصوتية وبجدار المزمار. هذه العضلات تنقبض فتشد الأحبال الصوتية فتزداد حدة الصوت، كما يرفع الإنسان صوته، رفع الصوت وخفض الصوت كما أفعل الآن، رفع الصوت وخفض الصوت يتم عن طريق شد عضلات فتنقبض فتزداد حدة الصوت أو تون الصوت، أو تنبسط فترتخي الأحبال الصوتية فتنخفض حدة الصوت. يبقى زيادة الحدة ونقص الحدة ناتج عن انقباض العضلات اللي شد الأحبال أو انبساط العضلات اللي شد الأحبال. العضلات اللي شد الأحبال الصوتية أو العضلات اللي هي بترتخي أثناء انخفاض الصوت محسوبة بدقة متناهية في الإبداع، إن الصوت أيضا له مدى في علوه وله مدى في انخفاضه حتى يكون همسا. وتأخذ الأحبال الصوتية أوضاعا ثلاثة في عملية إنتاج الصوت، يا إما بتنغلق انغلاق كامل الأحبال الصوتية تقفل تماما، أو تقفل قفل جزئي أو تنفتح خالص، دي ثلاث أوضاع، وكل وضع ينتج صوت معين. تنغلق انغلاقا كاملا بحيث لا تسمح للهواء المتصاعد من الرئتين بالخروج، إنما تقفل بينحبس الهواء وراها، ثم تفتح الأحبال الصوتية فيندفع الهواء المنضغط خلفها محدثا صوتا ينتج في اللغة العربية حرف الهمزة دي حرف الهمزة ديت جاية ازاي؟ جاية عن اندفاع الهواء بعد فتح الأحبال الصوتية فجأة، فتنفتح، كانت مغلقة تماما فانفتحت فخرج الهواء المنضغط، خرج الهواء المنضغط محدثا صوتا يحدث هذا الصوت حرف الهمزة في اللغة العربية لا يحدث إلا هكذا. أو تنغلق انغلاقا جزئيا، فحينما تنغلق انغلاقا جزئيا يعني لا هي مفتوحة على الآخر ولا هي منغلقة كاملا ولكنها منغلقة جزئيا، فيخرج الهواء محتكا بالأحبال الصوتية يحدث زبزبة في الأحبال الصوتية فيخرج الصوت مجهورا، يعني صوت مسموع أو voiced مسموع. أو الاحتمال الثالث، تنفتح الأحبال الصوتية يخرج الهواء لا يحتك ولا يجعل الأحبال تهتز فيخرج الصوت مهموسا الهمس. يبقى الصوت المهموس حينما تكون الأحبال الصوتية مفتوحة تماما فيطلع الهواء لا يحدث صوتا على الأحبال فيهمس الإنسان، أو صوت يخرج حينما يخرج الهواء يهز الأحبال فيبقى الصوت مسموع، أو حرف الهمزة، ده الاحتمال الثالث. يبقى فيه ثلاث أوضاع كما قلت في إعجاز خلق، أنت لا تشعر بهذا الكلام وأنت تمارس الهمس ولا تمارس الصوت المسموع أو الصوت المهموس أو حرف الهمزة أو غير ذلك، كل هذا يحدث بطريقة لا إرادية بحتة عن طريق إرسال أوامر من المخ إلى الأحبال الصوتية في احتمالات تصل إلى عشر الثانية. فقط أنت تريد أن تتحدث بالهمس فالمخ يبعث إشارة بهذا، تريد أن تتحدث بصوت مسموع يبعث إشارة بهذا، صوت مسموع أوي يبعث إشارة بهذا بطريقة لا إرادية. أنت لا تدخل يدك للأحبال الصوتية عشان تفتحها أو تقفلها أو علشان تطلع صوت عالي أو صوت واطي، لا، ده أنت بمجرد ما تريد أنت إرادتك الداخلية هذه الإرادة تترجم في المخ إلى إشارات يبعثها للأعضاء. فتبارك الله أحسن الخالقين و وقلت وأكرر دائما أن العمليات اللا إرادية داخل الجسد الإنساني تجعلك دائما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لأنها فعل الله عز وجل، وليس لك سيطرة على هذه الأفعال اللا إرادية داخل جسدك، وهي بالآلاف المؤلفة. وكل ما تيجي فعل لا إرادي سأقول لك قل سبحان الله، كثيرا سأقولها بمشيئة الله. الأحبال الصوتية في إعجاز خلق، في الذكور أسمك من الإناث، يعني أكثر سمكا من الإناث، عشان الصوت في الرجال أغلظ أخشن عن طريق الهرمون التستوستيرون، بيطلع الصوت أكثر خشونة من صوت المرأة اللي فيها البروجسترون فيخرج ناعما. قال الله عز وجل للنساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني صوتك ناعم ما تنعهموش أكتر، لا تتكسري ولا تنعمي في صوتك ولا تتصنعي، لأن طبيعة الصوت الأنثوي أساسا فيه إغراء، ولذلك قال الحق ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة كما قلت في أمراض شهوات وأمراض شبهات، المرض هنا مرض الشهوة. فالأحبال الصوتية هل علمت أنها في رجل لكي تكون أكثر سمكا؟ لا، إن الذي جعلها أكثر سمكا من الأحبال الصوتية في حنجرة المرأة هو الله عز وجل. وفي الوقت الذي تبدأ فيه الكلمات بالخروج يأخذ اللسان كما قلت وضعا بين الاقتراب والابتعاد من سقف الفم. هذه الوضعية للسان في الفم، هذه الوضعية في الابتعاد والاقتراب من سقف الفم لها علاقة بطبيعة الصوت، وهذا أمر أيضا لا إرادي، هذا أمر لا إرادي. وتتقلص الشفتاء وتتوسع وتتحرك في هذه العملية عضلات كثيرة بشكل سريع ومتتابع، وحتى يتحقق النطق عند كل منا بشكل سليم يجب أن تكون هذه العملية كاملة منذ ولدت، كما قلت ولدت أخي الحبيب بلسان وشفتين وحنجرة فيها أحبال صوتية وشفتان وشفتين ورئتين وغضاريف، هذا الخلق كامل مش على أطوار. احنا هنعرض دلوقتي صور لمخارج الحروف، طبعا دي مش حصة فوناتكس يعني علم صوتيات ولا حصة تجويد زي ما بيعمل مشايخنا أكرمهم الله في برامجهم، ولكن فقط أردت أن أبين إبداع الخلق، وأن كل حرف يخرج من مكان معين. سبحان الله العظيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هنا هنتكلم عن مناطق في اللسان بتطلع الحروف، وعايز تقرأ معايا وعايز تتابع معايا في الصور ديت، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. حرف القاف أول حالة أقصى اللسان، أقصى اللسان، شوف القا قا قا، حرف القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة الرخوة من الحنك الأعلى، شوف المكان ده، الكاف بيخرج من حتة تانية، ولذلك القاف والكاف في اللغة العربية بيخرجوا من مخرجين، ولكن في اللغة الإنجليزية ما فيش إلا كاف كي، الكي بيتعبر عن قاف والكاف، ما فيش قاف وكاف في اللغة الإنجليزية، بس إحنا من ثراء اللغة العربية عندنا في قاف وفي كاف. القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة الرخوة من حنك الأعلى، أما الكاف عدي بقى ناحية الشمال تخرج من أقصى اللسان أسفل من القاف قليلا. سبحانك سبحانك، شوف الدقة شوف الدقة، قا كا قا كا قا كا، تخرج من أقصى اللسان أسفل من القاف قليلا، وما يحاذيه من المنطقة القاسية والرخوة اللي الهارد والسوفت معا من الحنك الأعلى، سبحانك يا رب. يعني هذا صنع الله، يعني هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طب نيجي لوسط اللسان، ده أقصى اللسان، أقصى اللسان ده ورا خالص. نيجي وسط اللسان بيطلع حروف تانية، يعني في حروف تانية تطلع من وسط اللسان، اللي هي الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء تخرج من وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، اللي هي الجيم والشين والياء. طيب الصورة اللي بعدها، تعال بقى، ما زلنا في وسط اللسان، لا نجين في طرف اللسان هنا، الدال والتاء والطاء. الدال والتاء والطاء تخرج من طرف اللسان العريض مع أصول الثنايا العليا. طرف اللسان، في طرف لسان دقيق وطرف لسان عريض. طرف اللسان العريض مع أصول الثنايا العليا بتطلع الدال والتاء والطاء، علمه البيان. طيب تعال للصاد والذال والسين، تخرج من بين رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى. تعال للطاء والثاء والذال، الثانية في النص، ازاي ازاي مش الذال، ازاي زا زا ازاي، الذال لازم تطلع لسانك. ازاي بتخرج من بين رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى. الظاء والثاء والذال لازم تطلع لسانك، تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. طيب حافة اللسان بتطلع ايه؟ بتطلع الضاد. احنا لغة الضاد، اللغة العربية لغة الضاد، مفيش في لغة تانية الضاد. واللام حافة اللسان، الضاد تخرج من أقصى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا. اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان إلى ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا. طب طرف اللسان، النون والراء، النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا مع اشتراك مخرج الخيشوم. الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، وأدخل من النون قليلا، أدخل من النون قليلا. جزاك الله خير. يعني ايه الغرض من، يعني انا طبعا القصة طويلة جدا، قصة المخارج الحروف والتجويد والفوناتكس في ولادنا اللي بيدرسوا فوناتكس لعلم الصوتيات، والقصة طويلة جدا جدا. انما انا اردت في هذه الحلقة فقط ان اخدم بهذه الصور قضيتنا، اخدم بهذه الصور قضيتنا، ان الله عز وجل ليس في خلقه عبث، وليس في خلقه عشوائية، وليس في خلقه خلل. كل حرف من حروف البيان له مخرج، تطلع اللسان من أقصى اللسان، حفتي اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، في إبداع فيسيولوجي خطير جدا جدا، سبحان الله. وكلمة علمه البيان كما قلت في بداية الحلقات، لأن دي تالت حلقة في علمه البيان، دليل على أن البيان له خصوصية. يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. طيب ما هو علمه المشي، طب ما هو علمه اللمس، طب ما هو علمه كيف ينظر، إنما علمه البيان له خصوصية، خصوصية أن البيان لا حيلة للمرء إطلاقا فيه، وإنما فعلا وواقعا وعلميا علمه البيان، أي من تعليم الخالق لمخلوقه أن يعلمه كيف ينطق هذا الحرف، كيف ينطق هذا الحرف، علمه البيان. خصوصية على الرغم من خلق الإنسان كله صنع الله عز وجل. فلماذا اختار الرحمن في آية سورة الرحمن هذا العضو أو هذه الوظيفة أو هذه النعمة لكي يتحدث عنها في ميزة خاصة؟ هذا أمر يدعو للتدبر والتأمل في هذه النعمة. التي اختص الله بها الإنسان دون غيره من المخلوقات. فكما قلت الكلب يهوهم، القطة تنونو، الأسد يزأر، الإنسان يتكلم، نعمة. كما قلت كيف نشكر الله عز وجل عليها؟ هل يمكن لعاقل أن يتصور خلق أجهزة الكلام المعقدة في الإنسان بغير تقدير الله؟ هل يمكن أن يقدر الله سبحانه وتعالى للإنسان هذا كله ثم لا يعلمه لغة يعرف بها أسماء الأشياء؟ وعلم آدم الأسماء كلها، اللغة بقى. ومن هنا يأتي هذا النص القرآني المعجز كمعجزة علمية حقيقية، كما يأتي معجزة إنبائية غيبية تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون من صنع بشر. وعلم آدم الأسماء كلها، وفي آية الرحمن علمه البيان، إنه كلام الخالق الذي أنزله بعلمه على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العليا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول ديفيد جرين وهو من علماء اللغويات، يقول كلاما لابد أن نقرأه بتمهل، فهذه شهادة عالم لا يؤمن بالإسلام، ولكنه يقول إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف يتم ضبط كل ذلك، إن الجواب بدون أدنى شك، والكلام ما زال للعالم الغربي، إن الجواب بدون أدنى شك يتم بشكل مبرمج سابقا. كلام خطير جدا، يدل على أن كل هذا معد، سابقا مبرمج، وما زال الجنين في بطن أمه. نعم، إن هذه الأجهزة تكونت طوال 9 أشهر، وعلم الله عز وجل الخالق تبارك وتعالى علم أن هذا المخلوق سينزل من بطن أمه، والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، والذي خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وخلق لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. خلق الله عز وجل هذا الخلق المبدع ببرمجة مسبقة أثناء وجود الجنين في بطن أمه، كما قال الحق تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا النظام المعقد هو واحد من الأمثلة التي لم تستطع نظرية التطور توضيحها وفك طلاسمها. قال لي محدثي منذ أيام إنك تتحدث كثيرا عن نظرية داروين والتطور ولقد انتهت منذ عصور طويلة. أقول له ولغيره حقيقة لم ينتهي الملحدون بعد من التشكيك في كل شيء، والحرب على قدم وساق ما زالت، وداروين وغيره من أصحاب الفلسفات المادية صنعوا بالعالم إرهابا، وصنعوا للعالم فلسفات ما زالت آثارها قائمة إلى الآن. إن نظرية التطور لكي تفهمها أخي الحبيب تقوم على قاعدة اسمها البقاء للأقوى، وهذه هي بذرة الإرهاب الحقيقية في العالم إلى الآن. يعني كل يريد أن يحصل على ما ليس له بقوة السلاح، بقوة المال، بقوة الاقتصاد، بقوة السياسة. بذرة هذه النظرة، بذرة هذه النظرة هي التي وضعها داروين، البقاء للأقوى هي التي وضعها ماني حينما قال الشيوعية للمال والنساء: لا أحد يملك مالا ولا أحد يملك امرأة. هو الذي قالها مزدك حينما يكبر الإنسان في السن، الشيوخ والمرضى والعجزة لابد أن يقتلوا. هذه النظريات المادية لها ما بعدها، لها تشريع، لأن كل دين، كل مذهب، كل فكر، عقيدة تنبثق منها شعائر وشرائع وأخلاق مجتمع. هكذا فعقيدة المادة أو العقيدة المادية لداروين أو ماني أو مزدك أو فرويد أو ماركس أو دوركايم، هذه العقائد المادية انبثقت عنها شرائع وشعائر وأخلاق ونظام مجتمع. هذا الذي أريد أن أقول وأدندن حوله باستمرار، ليست نظريات تاريخية إطلاقا، إنها ما زالت تعمل في الشعوب إلى الآن. يعني عقيدة انبثقت منها شعائر وأخلاقيات ونظام مجتمع. هذه النظرة المادية البغيضة التي يحياها العالم الآن انبثاقات لهذه العقائد الفاسدة. أما عقيدتنا نحن المسلمين في الله عز وجل، هي التي انبثقت منها شعائر وشرائع وشرائع وأخلاق ونظام مجتمع يملأ العالم كله بالحب والسلام والخير، لأن في عقيدتنا عقيدة اليوم الآخر، عقيدة الثواب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة. هناك الوجل، هناك الخشية، هناك الخوف من الله عز وجل، هناك الميزان الحق الذي يضبط كل شيء في عقيدتنا. فانبثقت من عقيدة التوحيد أخلاقيات المسلم وشعائر الإسلام وشرائع الإسلام ونظام المجتمع في الإسلام. وهذا موضوع كما قلت شرحه يطول، ولكني مضطر له الآن لأن أؤكده ولأن أؤصله. فنظرية التطور وداروين وغيره من أصحاب الماديات الفلسفية البغيضة هي التي زرعت بذور الإرهاب في العالم إلى الآن. فهذا النظام المعقد الذي أتحدث عنه الآن وفي كل هذه الحلقات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ألقى الله بها، تبين أن الله الخالق هو المشرع، أن هذا النظام المتقن، أن هذا النظام المبدع، أن هذا النظام المعجز هو نظام التشريع في الإسلام ونظام الأخلاق في الإسلام ونظام الشعائر في الإسلام. هو بنفس الإبداع، بنفس النظام، بنفس العظمة. ظهور هذا النظام المعقد في آلية النطق لا يمكن أن يفسر بالمصادفة، إنهم يستميتون بنظرية المصادفة لكي ينكروا وجود الله عز وجل، يقولون أن كل هذا مصادفة. في هذا النظام نضع أمام أعيننا قدرة الله عز وجل، وحينما نضع أمام أعيننا قدرة الله عز وجل نحس بضعفنا وعجزنا وفقرنا أمام قوة الله عز وجل، وأعطانا هذه النعمة لكي نشكره عليها. ولا بد أحبتي في الله أن نوظف هذا الكلام كما قلت توظيفا تشريعيا، تشريعيا وأخلاقيا في ديننا. فديننا يعظم من خطورة الكلمة، خطورة النطق. قال الله عز وجل: ها هنا نخدم عقيدتنا، نخدم تشريعنا بهذا الكلام الذي سأقوله بمشيئة الله عز وجل. خطورة الكلمة. الله عز وجل خلق هذا النظام المعقد للنطق والكلام لكي تحمده عليه ولكي تنطق بما يرضيه لا بما يسخطه. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. سبحانك يا رب، سبحانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة وخطورة الكلمة. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، وأرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلب لهذا الحديث والهدي النبوي الذي نفخر به أمام العالم كله. حديث بلال بن الحارث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم أن يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. الكلمة كلمة تقولها يرضى الله بها عنك، اللهم ارض عنا يا رب بهذا الكلام، اللهم ارض عنا يا رب. كلمة يكتب الله عز وجل بها رضاه عنك إلى يوم القيامة، وأنت لا تدري أن الكلمة بهذه الضخامة وبهذه العظمة وبهذه الروعة. والكلمة الأخرى من سخط الله ينطق بها العبد ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم أن يلقاه. كلام في منتهى الخطورة. يقول علقمة أحد رواة هذا الحديث، حديث له سلسلة رواه كما تعلمون، حديث بلال بن الحارث هذا في سلسلة من الرواة منهم علقمة، يقول علقمة أحد رواة هذا الحديث: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. يعني حينما سمعت ده انفعال السلف بقى للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش زينا نسمع الأحاديث ونكتر قوي من كلام الأحاديث ومن حفظ الأحاديث ومن حفظ القرآن، إنما السلف كانوا يسمعوا الحديث يبقى منهج حياة، يسمعوا الحديث يحولوه لخطة عمل، منهج حياة. منهج حياة علقمة بعد سماع حديث بلال بن الحارث انه يجي يتكلم بكلمة ما يكلمهاش، لا استني ما تخرجيش، لانه مش عارف يا ترى الكلمة دي من رضوان الله تعالى ولا من سخط الله تعالى. ده انفعال السلف بقى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني الفلاح أن تعرض عن اللغو. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى الوقتي لا خير، ده آية قرآنية، آية قرآنية: لا خير في كثير من نجواهم إلا، يبقى لا وإلا ده نفي واستثناء. نفي واستثناء في اللغة العربية يفيد القصر والحصر. الحصر يعني حصر الله عز وجل الخير كله في كلام الناس في ثلاث حاجات. فاهم الآية بتقول إيه؟ لأن لا إلا، لا خير إلا، نفي واستثناء، يبقى حصر الخيرية كلها في ثلاث حاجات. خارج الثلاث حاجات مفيش خير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل بعد كده بقى لغو، لغو، والذين هم عن اللغو معرضون. صرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان عندك كلمة طيبة قلها، ما هيش طيبة ما تقولهاش، اسكت. الصمت حكم وقليل فاعله كما قال الحكيم: صمت. والمرء مخبوء خلف لسانه، واللسان هو ترجمان القلب، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى سلامة القلب من سلامة اللسان، وسلامة الإيمان من سلامة القلب. شفت السلسلة ديت؟ تدبر وانتبه وتيقظ. سلامة القلب، سلامة الإيمان من سلامة القلب. طب سلامة القلب من سلامة اللسان. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كل آفات اللسان. طبعا أنا أذكر الحديث الجبل لمعاذ بن جبل اللي في بدايته حديث طويل جدا، في بدايته قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. عظيم، إن الصحابة كانوا حريصين على الجنة. في نهاية الحديث، الحديث طويل والوقت الحلقة أوشك على الانتهاء، في نهاية الحديث نهاية جديرة بالوقوف طويلا أمام نعمة البيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال له: هل أدلك، هل أخبرك بملاك هذا كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. قال له معاذ: أو أن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ يا ده نهاية الحديث اللي هو أخبرني عن عمل بعد ما أتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، واوا حديث طويل جدا، ملاك الأمر كله هذا اللسان. وأنا أتحدث عن نعمة اللسان وكيف تستخدم في طاعة الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. طول سجن، اسجن لسانك. قال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن يأخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم، واسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سباب المسلم فسوق. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الذي يرويه البيهقي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اسمع الحديث ده عشان أصحاب النكت اللي على المحمول، النكت التي لا يلقون لها بالا، والكلمة التي من سخط الله التي يمكن أن يلقى الله بها بسخط من الله. إن العبد، اسمع الكلام بقى، يا من تستهينون بالكلام وبالنكات التي تسخر من الجنة والنار والأنبياء والمعاصي والذنوب والشياطين والملائكة، واسمع: إن العبد لا يقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. سبحانك غفرانك. إن العبد لا يقول الكلمة، لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. وإن المرأة لا يزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والآية من سورة الإسراء تدل دلالة قاطعة على أن أكثر ما ينزغ الشيطان بين الناس بسبب القول أو بسبب الكلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني ممكن تقول التي هي أحسن، ممكن تقول التي هي أسوأ، ممكن تقول الكلمة التي تنمي بها شرا بين الناس، يمكن أن تقول كلمة تقطع الأواصر بين الناس. الله عز وجل يقول إن الشيطان ينزغ بينهم بهذا الكلام، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بهذه الآثار أردت أن أختم هذه الحلقات المباركة عن نعمة البيان ونعمة اللسان. فكما قلت دائما إن هذه الحلقات حلقات في خدمة العقيدة، وليست في العلم المجرد، وليست في الثقافة الباردة، وليست في العلم الذي يمتع الأسماع. كلا، إن هذا العلم في خدمة عقيدة التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. ونحن لا نقول بالعلم مجردا، وإنما بالعلم في خدمة قضية هذا الدين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا علما، اهدنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة، ونعوذ بك من حبوط الأعمال. نعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة، ونعوذ بك من حبوط الأعمال. ونسألك الصدق والإخلاص والحلم والعلم والصبر واليقين والإمامة في الدين. اللهم إنا نسألك الصبر واليقين والإمامة في الدين، نسألك الحلم والعلم، نسألك ربنا الصبر واليقين. ولا تحرمنا اللهم من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك. جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اغفر لنا ذنوبنا، ارحمنا فإنك من الراحم. ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وبعد أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. وإلى أن نلقاكم، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان فيها.